بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فإن اتفق معهم زوج أو زوجة صححت مسألة الخناثة ومشاركيهم أولا دون الزوج أو الزوجة. يعني كما قلنا فيما سبق، إذا كان مع الخنثى ابن وبنت فنفرض الخنثى أولا ذكر، ذكر مع ابن صار ذكرين، وبنت فنقسم التركة أخماسا، ثم نفرض الخنثى أنثى فيصير أنثيان مع ذكر فنقسمها أرباعا، لأن الذكر له سهمان والبنتين كل واحدة لها سهم. يقول: ونقسم الفريضة كما ذكر، نجعل الفريضة من 40، فتصح يصح التقسيم بدون كسر، ويكون للذكر 18 وللخنثى 13 وللأنثى 19. يقول: إذا كان معهم زوج أو زوجة صححت مسألة الخناثة التي مرت ومشاركيهم وهو الابن والبنت أولا، فيصير كم؟ خناثة مع الابن والبنت، فإما تكون من نقسمها أربعا أو أخماسا، وقلنا الفريضة بكاملها تكون 40، مو صحيح؟ دون الزوج أو الزوجة. ثم ضربت مخرج نصيب الزوج، الزوج كم نصيبه؟ ربع. المخرج كم؟ 4، يعني المقام البسط 1 والمقام 4. أو الزوجة، مخرج الزوجة كم؟ نصيب الزوجة 8. هذا نضربه في مجتمع، نضربه في 40. مثاله أن يجتمع ابن وبنت وخنثى وزوج، وقد عرفت أن سهام الخنثى ومشاركيه 40، هذا معلوم. فإذا كان الزوج، نضرب مجتمع وهو 40 في مخرج نصيب الزوج وهو 4، فتضرب مخرج سهم الزوج وهو 4 في 40، فيكون الناتج 160، فيكون 160. إذا 160 يعطى الزوج الربع وهو ربع 160 40، يعطى الزوج الربع 40 ويبقى 120. 120 قال: فكل من حصل له أولا سهم، تلاحظوا 120 قبل ما يدخل الزوج كم كان تركة قسمناها، كم سهم بين الخنثى والبنت والولد؟ 40، صحيح؟ الآن صارت كم؟ 120، يعني انضربت في 3. فنفس السهام السابقة، نفس الحصص السابقة، نضربها في 3، فكان للذكر 18، نضرب 18 في 3، وكان للخنثى 13، نضربه في 3، وكان للأنثى 9، نضربه في 3. فكل من حصل له أولا سهم، أولا لما كانت التركة مقسمة على 40، كل من حصل له سهم، بعض السهام من 40، هذا الذي حصل له ضربته في 3، لأن الآن صار كم؟ 120. فما اجتمع فهو نصيبه من 160 من الكل، لأنه الزوج داخل معهم وأساس التركة هي 160. إن شاء الله واضح؟ واضح أو مو واضح؟ واضح؟ أنا أبغى أشوف الأغلبية إذا واضح عندهم كان بها، الأقلية ممكن واضحة بعد الدرس، وإلا ها نعيده. قلنا أنه فيما سبق قلنا أن إذا كان عندنا موجود خنثى وذكر وأنثى ولد وبنت، قلنا نفرض للخنثى تارة سهم ذكر وتارة سهم أنثى، ولاحظنا فيما سبق تتوزع التركة هكذا، الأربعين إذا كانت التركة من أربعين يصير للذكر 18 وللأنثى 9 وللخنثى 13. الآن أضيف معهم زوج، فقلنا نفس هذا الناتج وهو الأربعين نفس التركة نضربها في مخرج سهم الزوج، الزوج سهمه ربع، مخرجه يعني المقام أربعة، أربعة ضرب أربعين كم يساوي؟ 160. زين، هذه 160 ربع التركة للزوج، ربع 160 كم؟ 40. كم بقي من 160؟ 120. 120 تكون للولد وللبنت وللخنثى. ممكن نحن نقسمها يعني بنفس الحساب السابق، لكن من أجل أنه إحنا عندنا مقسمة، عندنا مقسمة، فالأربعين من أربعين أخذ الذكر الولد 18 والخنثى 13 والأنثى 9، هذه سهامهم. فلو كانت 120 الآن الباقي 120، كيف نوزعه عليهم كما وزعنا عليهم الأربعين؟ الأربعين تساوي ثلث 120، يعني 120 هذه ثلاثة أضعاف الأربعين، فكأن الأربعين ضربت في ثلاثة صارت 120. فنضرب ما حصل عليه الولد والبنت والخنثى في ثلاثة، فيطلع كم؟ 18 للولد في ثلاثة 54، 13 للخنثى في ثلاثة يصير 39، 9 للأنثى في ثلاثة يصير 27، فالمجموع 120. فبذلك تقسمت التركة الكلية 120 للولد والبنت والخنثى و40 للزوج، يصير المجموع 160. وإن كان أبوان أو أحدهما مع خنثى، فللأبوين سدسان، كل واحد له السدس تارة، ولهما الخمسان أخرى. يعني الآن بالنسبة إلى الخنثى تارة تفرض ذكر وتارة تفرض أنثى. إذا فرضنا قلنا الآن مثلا عندنا كم؟ أبوان مع ذكر، كم الأبوان يأخذان؟ سدس وسدس. الذكر كم يأخذ؟ الباقي، الذكر لوحده يأخذ الباقي، كم الباقي؟ الباقي أربعة أسداس، صحيح؟ تارة نفرض لا، الخنثى نفرضه أنثى، أبوان مع أنثى، الأنثى كم تأخذ؟ النصف، النصف من ستة كم؟ ثلاثة أسداس، والأبوان سدسين، مو صحيح؟ فيقول هنا طبعا إيش بقي؟ سدس، السدس نقسمه أخماس، مو صحيح؟ نقسمه أخماس، فنخلي التركة كلها من 30 حتى يصير القسم عدلة، فمن 30 يصير 10 على 30، سدسين 10 على 30، وثلاثة أسداس 15 على 30، كم بقي؟ 5 على 30، الأبوين لهم 2، 2 على 30 مع 10 يصير 12، والبنت لها 3 يصير 18 على 30، مو صحيح؟ يقول فللأبوين السدسان تارة إذا كان ذكر، ولهما الخمسان أخرى. بالنسبة إلى 12 على 30 قلنا يصير لهم 12 على 30، لما نختصرها على 6 12 على 6 2 و30 على 6 5 يصير لهم الخمسين. فتضرب 5 في 6 حتى يكون الناتج 30، فيكون للأبوين طبعا لأنه تارة سدسين فالمقام 6 وتارة خمسين المقام 5، فنضرب مخرج هذا في مخرج هذا، مقام هذا في مقام هذا، 5 في 6 30 حتى يصير عندنا عدد بدون كسر. فتضرب 5 في 6 فيكون للأبوين 11 وللخنثى 19، لأنه بالنسبة إلى إذا فرضنا الأبوين إذا فرضنا الخنثى ذكر كم له؟ 4 على 6 وصحيح الباقي، هذا نخليه من 30 كم؟ نضرب في 5 يصير 20 على 30، هذه 4 أسداس. 20 على 30 و 18 على 30 لأن نفرضها ذكر 20 على 30، إذا فرضناه أنثى 18 على 30، 18 على 30 كم؟ مع 20 على 30 يصير 38 على 30. 38 نقسمها على 2 لأن قلنا نفرضه ذكر ونفرضه أنثى ونقسمه على 2، كم يصير؟ 19 على 30. فلذلك يقول طبعا بالنسبة إلى فيكون للأبوين 11 وللخنثى 19، لأن الأبوين كم يصير لهم؟ يصير هني سدسين وهني سدسين، هني كم؟ السدسين كم؟ كم يصير على 30؟ 10 على 30، هذا السدسين، هذا في الفرض الأول إذا فرضنا الخنثى ذكر. في الفرض الثاني كم منهم من على 30؟ 12 على 30، 12 على 30 و10 على 30 يصير 22 على 30، تقسيم 2 يصير 11 على 30. نعم، على كل حال احنا نريد ايش اسمه شلون 5.5، احنا نريد هذا السهام لما نقسم التركة نقسمها على 30، نجعل التركة 30 سهم، فطلعت السهام بدون كسر. يعني انت مرادك انه هذا لخمس ونص، الاب لخمس ونص لان 11 والام لها خمس ونص، هني اذا فيه كسر نضرب في 2، اذا ضربنا في 2 يصير 11 على 60. يقول ولو كان مع الأبوين خنثيان فصاعدا كان للأبوين. الآن بالنسبة إلى الأبوين كم لهم؟ سدسين. الخنثيين هذا أحد حالين، إما بيكونوا الآن خنثيين نخليهم لهم كأنما إيش حصل وحدهم، فإما بيكونوا ذكرين أو أنثيين أو ذكر وأنثى. فالآن على كل حال المال لهما، يعني مثل ما احنا نقول بالعامي بعدين هم ينجازوا به يقسموا فيما بينهم. طبعا بما أنه نحن لا نعلم بأنه واحد ذكر واحد أنثى، ما نعلم بالتفضيل فيما بينهما، فإذا نساوي بينهما لأن لا نعلم بالتفاضل، فإما ذكرين أو أنثيين، مصحيح؟ هكذا لأن ما نعلم بالتفاضل. فبالنسبة إلى الأبوين يأخذون سدسين، لو كان بنتين الخنثيين كم يأخذون؟ ثلثين ثلثين وسدسين، السدسين ثلث، انتهت التركة ولا رد. لو كان لا الخنثيين ولدين الباقي لهما ولا رد. فيقول ولو كان مع الأبوين خنثيان فصاعدا كان للأبوين السدسان والباقي للخنثيين، لأنه لا رد هنا سواء فرضناهما ذكرين أو أنثيين. ولو كان أحد الأبوين، لو كان الموجود واحد من الأبوين كم بيصير؟ يعني بيصير إذا فرضنا إيش اسمه، نفرض أنثيين، ترى نفرض ذكرين وترى نفرض أنثيين، إذا فرضنا أنثيين لهم الثلثان وذاك أحد الأبوين له السدس بقي السدس، فهنا الثلثين كم سدس؟ أربعة أسداس، والسدس صار خمسة، فالسدس الباقي نقسمه أخماسا، كان الرد عليهم أخماسا. وافتقرت إلى عدد يصح منه ذلك، لابد أنه نضرب مثلا خمسة في ستة فيصير من ثلاثين. والعمل في سهم الخناثة هذا الذي ذكرنا كله كما تلاحظون في الطبقة الأولى، ولد بنت وأبوين. في الطبقة الثانية الإخوة والأجداد، الطبقة الثالثة الأعمام والأخوال، يقول نفس الشيء. والعمل في سهم الخناثة من الإخوة إذا كانوا خناثة وهم إخوة، والعمومة كما ذكرناه في الأولاد. أما الإخوة من الأم، طبعا تلاحظوا إذا كان إخوة أو إذا كان أعمام يأتي نفس الذي قلناه، لأنه نفرض مرة ذكر مرة أنثى، ترى له سهم الذكر ترى له سهم الأنثى، يصير نفس الحساب الذي بيناه. لكن إذا كانوا إخوة من الأم أو أخوال فهم بالسوية الذكر والأنثى، بعد ما لداعي نفرض مرة ذكر ومرة أنثى، لأنه الذكر والأنثى سواء فنقسمه بينهم بالسوية. أما الإخوة من الأم فلا حاجة في حسابهم إلى هذه الكلفة. يعني بمعنى آخر، لو كان واحد مات وعنده فقط أخوين من أم، أخوين من أم، واحد خنثى واحد ذكر، فكيف نقسم بينهما؟ بالسوية. واحد خنثى وواحد أنثى فأيضا بالسوية. يقول لأن ذكرهم وأنثاهم سواء في الميراث، وكذا الأخوال أيضا. قال وفي كون الآباء أو الأجداد خناثا بعد. يعني الآن نفرض أنه واحد مات وأبوه خنثى مثلا، هل يفرض الأب تارة ذكر وتارة أنثى؟ تارة يفرض أب وتارة يفرض أم؟ ما يمكن. هو نفسه لما أنجب أولاد دليل أنه ذكر، لأن الولادة تكشف هنا مو تنكشف، لأن الولادة كونه جاب أولاد تكشف عن حال الخنثى دليل أنه رجل. إلا أن يبنى على ما روي عن شريح في المرأة التي ولدت، هي ولدت أنجبت ولد وأولدت الجارية، إلا إذا بني أنه هكذا في موجودة خلقة هكذا فهذا شيء ثاني، ممكن يكون يعني نجعله ذكر وأنثى. وقال الشيخ رحمه الله ولو كان الخنثى زوجا أو زوجة كان له نصف ميراث الزوج ونصف ميراث الزوجة. وهذه أيضا فيها بعد، يعني الآن لما افترض امرأة ماتت وعندها زوج خنثى، فهذا الزوج الخنثى إما أن يكون رجل فهو زوج فله سهم الزوج كامل، وإما أن يكون أنثى فليس زوج. ليس زوج، كيف الأنثى تكون زوج للأنثى؟ ما يصير، فلا سهم لها البتة. كذلك إذا واحد مات وعنده زوجة وهذه الزوجة خنثى، إما أن تكون مرأة فلها سهم المرأة كامل، وإما أن تكون رجل فهي أحسن ما تكون زوجة فلا سهم لها. فكلام الشيخ عجيب، أن يكون نصف ميراث الزوج ونصف ميراث الزوجة، هذا عجيب. ولذلك المحقق رحمه الله نسبه إلى الشيخ، قال الشيخ كذا، ما جاء بالحكم هو من عنده، وهذا مشعر بأنه لا يرتضي. مسائل ثمان: الأولى، من ليس له فرج الرجال ولا النساء، يعني هذا فيما سبق له فرج الرجال والنساء، هذا الحمد لله مرتاح، لا فرج رجال ولا فرج نساء، كما ورد في بعض الروايات أنه ولد بعضهم وليس له إلا دبر فقط، يعني ما له شيء البتة. شلون؟ لعله فتحة، يعني ثقب للتبول فقط، يعني مو آلة الرجال ولا آلة النساء. هذا يورث بالقرعة، كيف يورث؟ هذا يورث بالقرعة بأن يكتب على سهم، يعني يؤخذ ورقة ويكتب عليها عبد الله، وعلى آخر ورقة ثانية يكتب عليها أمة الله، ثم هذه الرقعتين تشوشان وتخرج واحدة. فإذا كان خرجت عبد الله فتكون أي ناس يقوم بها؟ ما في أي واحد يختار القرعة، ما يشترط فيها مثلا أنه يكون شخص. شلون؟ لا لا، ما في مانع، أي واحد. لا لا، ما في أي واحد ممكن أنه يستخرج هذه. يقول: ويستخرج بعد الدعاء فما خرج عمل عليه. خرج أنه رجل كان رجل، أنثى كان أنثى. ممكن شيخ؟ ممكن. جزاكم الله. فهنا ذكر في الجواهر في المجلد 39 في صفحة 295، صحيح الفضيل أنه سأل الصادق عليه السلام عنه، يعني عن هذا الذي ليس له آلة الرجال ولا آلة النساء. وهذه نفس الرواية موجودة في الوسائل في باب الخناثة، ميراث الخنثة، في الباب الرابع الحديث الثاني عن الفضيل بن يسار في المجلد 17 صفحة 580، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ليس له مال الرجال ولا له مال النساء، قال: يقرع عليه الإمام. هذا جواب سؤالكم، من لا يقرع؟ ذكر الإمام عليه السلام، أو المقرع، يعني أي واحد يقرع، يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم أمة الله. ثم يقول الإمام عليه السلام أو المقرع هذا الدعاء: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب، ثم تطرح السهام أو السهمان في سهام مبهمة يعني مشوشة، ثم تجال السهام على ما خرج، ثم تجال السهام على ما خرج ورث عليه، كأنما تطرح السهام في سهام مبهمة يعني معها أوراق أيضا أخرى، ثم يخرج 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 حتى تخرج إحدى الورقتين المكتوب فيهما أمة الله أو عبد الله. يعني هو وارد على كل حال، أما واجب يعني ما يظهر، ما يظهر الوجوب. أحسنت، يعني من أجل إصابة الواقع إن شاء الله. المسألة الثانية، من له رأسان أو بدنان على حقو واحد، الحقو هذا المكان الذي يشد الإزار يعني الوسط، وسط الإنسان يسمونه حقو، فله رأسان أو بدنان على حقو واحد، فهل هذا اثنين أو واحد؟ طبعا الفائدة تظهر في أنه إذا كان اثنين يعطى سهمين، وإذا كان واحد يعطى سهم. هذا كيف نعرف أنه واحد أو اثنين؟ يوقظ أحدهما، يعني إذا هو نايم انجل واحد من هذين الاثنين فانجلس، فإن انتبه فهما واحد، وإن انتبه أحدهما والثاني نائم فهما اثنان، إلا إذا كان بينهم تواطؤ يعني اتفاق، يقول لها من أحد يجلسك وياك جلسني وياك، أو كان مثلا واحد الثاني مثلا رأسه خفيف فبمجرد يجلس صاحبه وجلس. نعم على هواهم. الثالثة، الحمل يرث إن ولد حيا، لو أن جنينا في بطن الأم ومات الأب، فهل هذا الجنين يرث أو لا يرث؟ إذا ولد حي يعني ينتظر يتربص به، إذا ولد حي يرث، ولد ميت لا يرث. وكذا يرث أيضا لو سقط بجناية، يعني كان هو يتحرك، جني على المرأة بأن ضربت على بطنها أو غير جناية، مثل سقطت هي المرأة سقطت وسقط جنينها فتحرك، إذا لكن هنا إذا سقط بجناية يمكن أن يكون الجنين ميت، يبقى ميت في بطن الأم الشهر والشهرين، فهنا ليس الجنين في حد ذاته سبب إلى أنه يرث كونه جنين، بل لابد أن يسقط حي، فبجناية سقط شفنا حي يعني تحرك حركة الأحياء، ففي هذه الحالة يورث، يورث طبعا إذا تحرك حركة الأحياء ومات هو يورث، وننظر من الذي يرثه، فما ورثه يرثه من يرث هذا الجنين. طبعا لما يقول تحرك حركة الأحياء لا مثل الاختلاج، يعني الآن لما مثلا الجنين سقط من بطن أمه قد يكون الجلد ينكمش، لما يتعرض إلى الهواء ينكمش، أو قد لا، نلاحظ مثل النبض في العروق أو عند الصدر مثل النبض، هذا النبض اختلاج، هذا ليس دليل على أنه حي، لأنه قد الإنسان يموت ويبقى قلبه ينبض الساعة والساعتين والخمس والست ساعات وهو ميت، القلب ما يعني بمجرد يموت الإنسان يتوقف القلب، لا، إذا توقف القلب مات الإنسان، لكن ليس إذا مات الإنسان توقف القلب. يقول ولو خرج نصفه حيا والباقي ميتا، مثلا النصف الأعلى حي النصف الأسفل ميت لم يرث، يعني فرض مثل هالصورة بعيد، يعني لأن إذا النصف الأعلى حي والنصف الأسفل ميت فهو حي، وإذا بالعكس ما يمكن فرض ميت هذا. يعني الآن نلاحظ أنه حرك الرجلين مثلا، لما أخرج حرك الرجلين، لكن لما رفعنا الميت وأخرجناه نفس الجنين لاحظنا النصف الأعلى هذا كله كان يابس، فهمنا أنه ميت من زمان، فإذا هذا مو حي. فرض أنه نصف حي ونصف ميت بعيد يعني. إذا نصف طولي فإذا حي. الآن الشخص اللي يجي له شلل أو خلاص يموت أحد النصفين، هل يقال مات؟ ما يقال مات، يعد في الأحياء. يقول وكذا لو تحرك حركة لا تدل على استقرار الحياة كحركة المذبوح. الآن مثلا لما يذبح الدجاجة مثلا تتحرك، فهل هذه الحركة حية؟ هي ليست حية، هذه بقايا الروح فيها، ولا هي ليست حية. ولذلك بعضهم يقول أنه جيل دجاجة وقطع رأسها، يقول فهذه الدجاجة صارت تركض إلى مسافة طويلة، تركض على الرجلين، مشت يعني. فممكن أنه حيوان ميت ويتحرك، فهل هذه الحركة التي الآن صدرت من الجنين حركة أن الحياة مستقرة فيه أو الحياة ليست مستقرة؟ يقول وكذا يعني لا يرث، لو تحرك حركة لا تدل على استقرار الحياة كحركة المذبوح. وفي رواية ربعي المروية في الوسائل في المجلد 17 صفحة 587 الحديث الرابع، في رواية ربعي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام إذا تحرك تحركا بينا يرث ويورث. طبعا نفس الرواية عن ربعي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في السقط إذا سقط من بطن أمه فتحرك تحركا بينا، لاحظوا قال الإمام عليه السلام يرث ويورث، فإنه ربما كان أخرس، لأنه قد بعضهم يستدل على الحياة بالاستهلال وهو الصراخ لما يسقط من بطن أمه، يقولون هل استهل أو لم يستهل، يعني هل صرخ أو ما صرخ. الإمام يقول ليس شرطا أنه إذا ما صرخ يعني ميت، يعني مو حي، قد يكون أخرس. يقول وكذا في رواية أبي بصير في نفس الصفحة الحديث السابع عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا تحرك المولود تحركا بينا فإنه يرث ويورث، فإنه ربما كان أخرس. وكذا في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ولا يشترط كونه حيا عند موت المورث أو المورث. يعني الآن هذا الجنين هل لازم يكون حي لما مات أبوه مثلا؟ هل لابد أن يكون حي؟ في عندنا حي وفي لا، هو في طور الحياة وفي ميت. إذا كان ميت يعني خرج هذا الجنين وميت بعد ما مات أبوه، فهل يرث؟ ما يرث. لما مات الأب كان ميتا الجنين، ما يرث. وتارة يكون حي معلوم إذا كان حي يرث، لكن هل يشترط لازم يكون حي؟ لا، ممكن أن يكون في طور الحياة. يعني الآن لو كان فقط نطفة لما مات الأب، نطفة ما ولجت فيها الروح لا يصدق عليها أنها حي، ثم بعد ذلك احتمل نمو الجنين وولد. لما مات الأب ما كان الجنين يصدق عليه حي، ما نفخت فيه الروح فيرث. لا يشترط أن يكون حيا، بل إذا كان في طور النمو وكان نطفة لما يكتمل النمو ويستهل يخرج حيا يرث. حتى إنه لو ولده لستة أشهر من موت الواطئ ورث. يعني لو كان هذا الشخص الأب مات بعد ستة أشهر ولد له، طبعا بل حتى بعد يومين إذا كان، لأنه ممكن يكون حصل الوطئ قبل موته بتسعة أشهر، ثم لما مات بعده بساعة بساعتين سقط الجنين حيا. يقول إذا كان بستة أشهر من موت الواطئ أو شلون؟ لا ما العلاقة. يقول أنه لو مات شخص وبعد موته أنجبت زوجته لستة أشهر، حتى إنه لو ولده لستة أشهر، يعني بأن كان نفس الجنين عمره ستة أشهر، فهذا يعلم انتسابه إلى نفس الواطئ أو لتسعة. بعد ما مات بتسعة أشهر ولد له مولود تسعة أشهر عمره، فيكون هذا ولده أيضا ولم تتزوج. أما إذا كان لا ولد له لتسعة أشهر وتزوجت، يعني الآن واحد مات بعد أربعة أشهر وعشرة أيام الحداد ما كانت حامل أصلا وجاءها الحيض وانتهت العدة وتزوجت، فهنا في هذه الحالة ما يجوز. كيف هذا جئ تسعة أشهر؟ لأن أربعة أشهر وعشرة، كم بقي؟ أربعة أشهر وعشرين يوم حتى يصير تسعة أشهر. ما يمكن أن يولد أربعة أشهر وإيش اسمه وفيه حياة. يقول إذا كان حصل أنه بعد تسعة أشهر ولم تتزوج في أثناء العدة فهذا من الزوج الأول، لأنه ما يمكن أن يكون يولد لأحد ما دامت هي معتدة. أما إذا تزوجت في أثناء العدة، أحسن، تزوجت طبعا ما يجوز لها الزواج هي، لكنها فعلت ذلك. على كل حال هذا شيء وقع حصل، فلا يعلم أنه من الأول أو من الثاني. المسألة الرابعة، إذا ترك أبوين أو أحدهما أو زوجا أو زوجة وترك حملا، يعني ترك مجموعة من الوراث ومن ضمنهم حمل، أعطي ذو الفروض نصيبهم الأدنى. يعني الأبوين كل واحد سدس سدس، الزوج ربع النصيب الأدنى للزوج، أو إذا كان الذي توفي الزوج تعطى الزوجة الثمن واحتبس الباقي، الباقي يحتبس باقي تركة. فإن سقط ميتا أكمل لكل منهم نصيبه، نرجع الباقي بعد يوزع عليهم النصيب الأعلى أحسن. أما إذا كان ولد بعد نشوف كم له فيأخذ نصيبه. الخامسة، قال الشيخ طبعا إذا ذكر يأخذ الباقي، إذا أنثى لها النصف، والباقي طبعا إذا في رد يرد على حسب السهام. قال الشيخ لو كان للميت ابن موجود وحمل، مات شخص وعنده ولد موجود وحمل، أعطي الموجود الثلث، أعطي الموجود الثلث. لماذا؟ لأنه يحتمل أن هذا الحمل ذكرين، فإذا ذكرين يصير ثلاثة ذكور، فالموجود يعطى الثلث، ووقف للحمل ثلثان لأنه يحتمل أن يكون ذكرين، لأنه الأغلب في الكثرة، يعني بعد الأغلب أنه ما بيزيد، لو كثر الحمل ما بيزيد على اثنين ذكرين، هذا الأغلب. وما زاد أنه يصير أكثر من ذكرين نادرون. ويقال أن امرأة كما ذكر في الجواهر من الشامات أنجبت كيس فيه 40 واحد، يقال هكذا، وعاشوا وكل واحد مثل فرخ الهرة حجمه، يعني الله العالم، واحد يروح الشامات ويشوف وجههم واحد أو لا. ولو كان الموجود أنثى، لو مات عند بنت أعطيت الخمس، لأن يحتمل الحمل ذكرين فلهما كل واحد سهمين، صار 4 سهام، للأنثى سهم صار 5، حتى يتبين الحمل وهو حسن كلام الشيخ. السادسة، دية الجنين يرثها أبواه. لو أن الجنين بعد ما سقط حي مات، من الذي يرث هذه تركة؟ أبواه. طبعا إذا كان هو ورث من آخرين، ورث من أبيه، من أبيه، فمات بعد ذلك ترثه أمه. ومن تدنى بهما جميعا، من تدنى يعني تقرب إلى الجنين بالأبوين جميعا أو بالأب أو بالسبب، يرث منه. السابعة، بالسبب يعني بأن كان مثلا ها زوج، زوجة مثلا. السابعة، إذا تعارف اثنان، تعارف اثنان يعني واحد قال هذا أخوي وذاك قال نعم أنا أخوك، اثنين يعني احنا ما نعرفهم، كل واحد قال إن هذا أخوي، فهما تعارفا اتفقا على أنه كل واحد أخو الثاني، ورث بعضهم من بعض، ومات واحد ثاني إذا ما في طبقات قبله يرثه، ولا يكلفان البينة، نقول له تعالوا جيبوا شهود شاهدين عادلين على أن هذا أخوك، مو لازم. ولو كان معروفين بغير ذلك، نعرف هذا فلان ابن فلان وهذا فلان ابن فلان، فهل وقال له هذا أخوي؟ طبعا لا يقبل منهما ذلك، لأنه ربما لهم غايات مثلا. الثامنة، المفقود يتربص بماله. المفقود يعني واحد غاب ولا نعلم الآن حي أو ميت، هل نقسم تركته؟ يقول لا، يتربص بماله وينتظر، وفي قدر التربص أقوال. كم نتربص؟ قيل 4 سنين، وهي رواية، هذا القول مستند على رواية عثمان بن عيسى المروية في الوسائل في المجلد 17 صفحة 585، الحديث 9، عن سماعة عن أبي عبد الله قال: المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض 4 سنين، إلى آخر الرواية. وقال عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، وفي الرواية ضعف لأن سماعة ضعيف واقفي. وقيل تباع داره بعد 10 سنين، وهي اختيار المفيد رحمه الله، وهي رواية علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السلام في بيع قطعة من داره، وهذا الرواية مروية في نفس المصدر صفحة 584 الحديث 7. سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة، فغاب الابن في البحر وماتت المرأة، فادعت ابنتها أن أمها كانت صيرت هذه الدار لها وباعت أشقاصا منها، يعني مقدار منها، وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا، وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن، مو معلوم هذا مات أم لا، وما يتخوف إلا أن لا يحل شراؤها، وليس يعرف للابن خبر. على كل حال الإمام سأل كم غاب، فقيل منذ سنين كثيرة، قال ينتظر به غيبة 10 سنين ثم يشترى. فقلت إذا انتظر به غيبة 10 سنين يحل شراؤها؟ قال نعم. قال والاستدلال بمثل هذه تعسف، لأنه لا يعلم، أنه لعله هذه القضية في واقعة مو معلوم، قاعدة عامة كل إنسان يتربص به، ولعله قد تربص به سنين كثيرة، فهل الآن ابتداء نتربص 10 سنين؟ مو معلوم. وقال الشيخ إن دفع إلى الحاضرين وكفلوا به جاز، يعني ممكن ندفع التركة إلى الحاضرين ونقول لهم إذا جاء ترجعوه، يقول ما يخالف. وفي رواية إسحاق بن عمار في نفس المصدر الحديث 8 في الوسائل عن أبي عبد الله عليه السلام إذا كان الورثة ملاء يعني أغنياء اقتسموه، فإن جاء ردوه عليه وإلا أخذوه. وفي إسحاق قول، يعني إسحاق فطحي ضعيف لا تقبل روايته. قال وفي طريقها أيضا سهل بن زياد وهو ضعيف. وقال في الخلاف لا يقسم حتى تمضي مدة لا يعيش مثله إليها بمجرى العادة، وهذا أولى، يعني بحيث أنه بقي مدة طويلة عادة الإنسان ما يعيش.